دعت العراق الحر. سيدتي وسادتي، كشف رئيس هيئة النزاهة وكالة موسى فرج خلال مؤتمر صحفي عقده الأحد عن وجود حالات لتهريب النفط الخام في جنوب العراق، متهما بعض الشخصيات السياسية والأحزاب المتنفذة في محافظة البصرة بالقيام بعمليات سرقة للنفط وتقديم الدعم والمساندة لمثل هذه العمليات، مؤكدا على وجود خطة جديدة للانقضاض على من أسماهم بمهربي النفط الخام الذين يعيثون فسادا بأموال الشعب بحسب تعبيره. من جانبه، استبعد المفتش العام في وزارة النفط عبد الكريم العيبي وجود حالات تهريب للنفط خارج العراق، ولكنه أكد في الوقت ذاته وجود حالات تعدي على أنابيب النفط من قبل بعض الجماعات. أحمد الزبيدي معه المزيد من التفاصيل.
في الوقت الذي رفضت فيه الحكومة العراقية إفادة الرئيس السابق لهيئة النزاهة راضي الراضي أمام الكونغرس الأمريكي بشأن الفساد، والتي وصفتها الحكومة العراقية بأنها ادعاءات زائفة، والتي تحدث من خلالها الراضي عن وجود فساد متفشي في مفاصل الدولة ومنها وزارة النفط التي أدى الفساد فيها إلى خسارة الحكومة نحو 18 مليار دولار. كما رفضت الحكومة إفادة الراضي بخصوص حالات التهريب الموجودة في جنوب العراق للنفط. في هذا الوقت كشف رئيس هيئة النزاهة وكالة موسى فرج عن وجود حالات تهريب للنفط الخام العراقي في الجنوب، متهما بعض الشخصيات السياسية والأحزاب في مدينة البصرة بأنها هي من يقف وراء عمليات التهريب تلك.
أكو تهريب وسرقة في النفط الخام، وعندنا المعلومات، مو عام المعلومات وإنما بالأسماء، بالأسماء وبالمواقع وبالتحديد الذين يسرقون والذين يساندونهم والذين يحرسون والذين يدعمونهم. إنه وصل الحال إخواني إلى أنه النفط الخام اللي هو مثل الزئبق ويستخدم حاليا من قبل معامل الطابوق ومعامل وكور الطابوق بديلا عن النفط الأسود اللي هو أردى ومخلفات النفط. ليش؟ لأنه إجراءات حكومية من قبل الوزارة المعنية غير صحيحة.
ورفض فرج إعطاء تفاصيل أكثر عن الجهات التي تقوم بعمليات التهريب، موضحا ذلك بالشكل التالي.
فهسه أنا إذا قلت فلان 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 انتهت الشغلة، ولذلك أنا متكتم عليها، بس بنفس الوقت ما قاعدين نروح نتصل بالجهات المسؤولة اللي تعاونها بهذا المجال، واللي هو شنو المجال اللي أقصده؟ بجانب الانقضاض، بجانب التنفيذي بالانقضاض، أكو عندنا جوانب تقلل من تهريب وسرقة النفط بنسبة ممتازة، وأكو جوانب تتعلق بالانقضاض على هذول المهربين والفاسدين. فبهالحالة إذا أعلننا الأسماء راح تكون يعني عديمة الجدوى، وإذا ما عاونتنا الجهات التنفيذية.
أما دائرة المفتش العام في وزارة النفط أكدت هي الأخرى من جانبها وجود حالات للتعدي على أنابيب النفط الخام من قبل بعض الجماعات من أجل الاستفادة منها في بيعها، إلا أنها استبعدت وجود عمليات تهريب للنفط الخام إلى الخارج، وإن وجدت فهي نادرة جدا على حد تعبير المفتش العام في وزارة النفط عبد الكريم العبي.
بالمعنى المعروف التهريب، بمعنى انه تاخذ منتوج وتطلعه خارج القطر، هاي عمليات يعني الان جدا محدوده او تكاد معدومه، لكن عندنا عمليات تجاوز وسرقه من منتجات من الانابيب، سواء نفط خام او منتجات اخرى من شبكه الانابيب اللي ممتده عندنا من اقصى الجنوب من الفاو الى الحدود التركيه. هذه شويه عليها منظومات حمايه مو بالمستوى المطلوب، فتتعرض يعني بشكل مستمر إلى عمليات تجاوز وسرقة لهذه المنتجات.
وكشف رئيس هيئة النزاهة وكالة موسى فرج أيضا وجود خطة جديدة ستنفذ خلال الأيام القليلة القادمة من أجل الانقضاض على من أسماهم بمهربي النفط الخام الذين يعيثون فسادا في أموال الشعب وخصوصا في مدينة البصرة جنوب العراق.
عندنا خطة، ننتظر إن شاء الله التعاون مع وزارة الدفاع ومع السلطة المركزية مع رئاسة الوزراء مع القيادة العامة للقوات المسلحة، لأنه لا يمكن التعويل على الشرطة المحلية، لأنه الشرطة المحلية تتقاسمها الأحزاب والشخصيات.
يذكر أن الناطق باسم الحكومة الدكتور علي الدباغ رفض وخلال محاولتنا إجراء لقاء صحفي معه التعليق على هذا الموضوع دون أن يبين الأسباب التي منعته من التعليق. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، شهدت أسواق كردستان انخفاضا ملحوظا في أسعار البضاعة بعد قرار الحكومة الإيرانية الذي أصدرته يوم السبت بفتح المعابر الحدودية مع الإقليم إثر زيارة وفد كردي إلى طهران الأسبوع الماضي. من جانبهم، قال تجار من أربيل أن القرار الإيراني سيؤثر على أسعار البضاعة في الأسواق، وخاصة البضاعة الإيرانية التي شهدت ارتفاعا في أسعارها خلال الأيام الماضية. عبد الحميد زيباري مراسل الإذاعة العراق الحر معكم من أربيل.
قال جمال عبد الله المتحدث الرسمي باسم حكومة أقليم كردستان العراق في تصريح أدلى به لإذاعة العراق الحر أنه في مساء أمس اتخذت السلطات الإيرانية قرار إعادة فتح المعابر الحدودية مع أقليم كردستان، واتخذ التجار استعداداتهم للتوجه إلى إيران واستئناف أعمالهم التجارية. وكانت الحكومة الإيرانية أعلنت يوم أمس أنها ستفتح حدودها مع أقليم كردستان بعد زيارة وفد كردي إلى إيران في نهاية الأسبوع المنصرم لإجراء المباحثات مع السلطات الإيرانية بشأن مسألة إغلاق الحدود مع الأقليم. ومن جانبهم قال التجار في أربيل تحدثت إليهم إذاعة العراق الحر أن القرار الإيراني بفتح معابره الحدودية مرة أخرى مع الأقليم سيؤثر على أسعار البضائع في الأسواق وبالأخص الإيرانية التي شهدت ارتفاعا خلال الأيام المنصرمة. وقال فارس علي صاحب محل تجاري في سوق شيخ الله بأربيل في حديث مع إذاعة العراق الحر:
الله براسي زوز وتأسي قال أبوري خذ كزود البيقوش بسمينك أنا كهات الدكان ما كردو خذ كز خبري حدودي زانيبو عالمك هموي بيخوش حال بوزعيك حدود كراتو وشهر زاندبي.
يقول فارس علي: حقيقة أثر القرار على السوق ولمسنا ذلك على وجوه المواطنين الذين نلتقي بهم منذ الصباح، والمواطنون عرفوا أن الحدود ستفتح مرة أخرى وستؤدي إلى انخفاض الأسعار. وأشار فارس إلى أنه لولا المواد المخزونة بكميات كبيرة لأدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، وقال:
ولو شاك فرقت شوانيك بسك خزنة زورها بولها وليري لأشياء إيراني تأصيل شوانيك ردبوك جرام بيتن.
كان هناك مخزون كبير وهذا أثر على عدم ارتفاع الأسعار بشكل كبير. ومن جانبه أشار أزاد خوشناو إلى أن الأسعار ارتفعت بنسبة كبيرة في الأسواق بعد غلق الحدود، وقال:
الله يستطع هشتاي كرب علي ولا استعشتاي لبازار كرب دخلي بحمشتك برن معزوم برن بو تعيد برن بو.
أثرت بنسبة 80% على السوق لأن المواد لم تأتي وأدت إلى ارتفاع الأسعار، ومنها ارتفعت أسعار معجون الطماطم ومسحوق الغسيل والأواني البلاستيكية. وأشار خوشناو إلى وجود بضاعة كبيرة تنتظر فتح الحدود، وقال: لدينا بضاعة في الحدود وهي جاهزة للشحن وننتظر فتح الحدود لإدخالها إلى المدن. فيما تمنى صلاح عبد القادر أن ينفذ قرار إعادة فتح الحدود بسرعة الممكنة لما يتكبده التجار من خسائر في دفع إيجارات المخازن التي أوشكت على أن تفرغ من البضائع، وقال:
الآن نحن نتمنى أن تفتح الحدود لأن نحن لا نتمنى بأن ترتفع المواد فنربح كذا ورقة فنربح $1,000، ولكن ماذا تقول في إذا كانت المخازن فارغة وإيجارها كل شهر علينا $1,300؟ فنحن نتمنى أن تفتح الحدود، لذلك نرجو بأسرع وقت ممكن أن تفتح هذه الحدود لكي تستفيد العام.
فيما أشار أحمد نجات إلى أن الأسعار بدأت بالنزول مع قرار إعادة فتح الحدود، وقال:
طبعا نعم يتأثر هو على السوق، وهسه يعني كل أسعار المواد الإيرانية نازل، طبعا أكو يعني هواية المواد هسه قبل كان إيراني ساعد قبل فترة قبل أسبوع بس هسه نازل، يعني تأثر هواية والمواطنين يفرحون طبعا بالسوق.
مثلا هل لديكم بضاعة جاهزة مثلا تجيبوها من
الإيران؟ نعم هسه أكو حاضر بضاعة بداخل إيران راح يجي إن شاء الله بالطريق.
وكانت الحكومة الإيرانية أعلنت غلق حدودها مع أقليم كردستان العراق قبل أسبوعين على خلفية اعتقال مواطن إيراني في مدينة سليمانية من قبل القوات الأمريكية اتهمته بدعم المتمردين العراقيين، في حين أكدت كل من إيران وحكومة أقليم كردستان أنه جاء ضمن وفد تجاري واقتصادي زار الأقليم. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
مستمعين الكرام، سيتابع أهالي بابل خلال أيام العيد عرضا لمسرحية شعبية كوميدية بعنوان طناطلة، حيث تواصل حاليا فرقة برج بابل تدريباتها على هذا العمل. الدكتور سلام حربة مؤلف المسرحية أوضح أن فكرة المسرحية تقوم على دراسة للتركيبة الاجتماعية والنفسية للمجتمع العراقي، خاصة في مرحلة التغيير بعد أحداث عام 2003. علاء رزاق حضر تدريبات الفرقة وعد لنا التقرير التالي.
تعال يا ولد تعال.
ها عيني ها.
انت ايش عندك هنا؟
والله دا قدي مثل ما تشوف.
انت تدري هذا المكان انا ماخذه سرق قفليه؟
منين ماخذه حضره جنابك؟
تعال اتليك منين ماخذه؟
حبها الليل الناس معيدين لو ما انت.
كان ذلك مشهدا تدريبيا من مسرحية طناطلة الذي تستعد فرقة برج بابل لتقديمها ايام العيد. المسرحية من اخراج الفنان فاضل شاكر. عن فكرة طناطلة قال مؤلفها الدكتور سلام حربة أنها تعالج جوانب واقعية من حياة المجتمع العراقي.
وصدق لو قال أبو المثل إبليس اشتغل بكل الشغلات يوم واحد بس بالقد يشتغل 40 يوم.
المال مال الله والسخي حبيب الله، دولار ناخذ يورو ناخذ تومان ناخذ والماء عندنا نطيه والمفلس ندينا حتى ينطينا، مدديكم لجيوبكم هاي عيدية مدديكم لجيوبكم.
شفن غريب يا اهل الرحم ما عاد يساعدوني.
مسرحية طناطلة مسرحية شعبية كوميدية. الحقيقة بالنسبة لفكرة المسرحية تقوم على دراسة للتركيبة الاجتماعية والنفسية للمجتمع العراقي، خاصة بعد مرحلة التغيير في 94. الفكرة هذه تتلخص أنه حاليا موجودة عدد من الغرائز موجودة في المجتمع العراقي، غريزة حب المال والتملك اللي من ضمنها هو جانب الفساد الإداري. الغرائز الأخرى غريزة الجنس أو غريزة تملك النساء، هذه أيضا غريزة موجودة باعتبار يعني هذه متوارثة نتيجة القسوة اللي مورست على المجتمع العراقي، وبالتالي حركة الأفراد وحركة المجتمع بالاتجاه الغريزي. والغريزة الثالثة غريزة العنف وغريزة السيطرة على الآخر والإقصاء الآخر اللي يتمثل بجانب الإرهاب. طبعا بالنسبة للمسرحية تناقش هذا الموضوع وتناقش أيضا الحل، كيف بالإمكان أن نخرج من هاي الغرائزية الموجودة بالمجتمع من خلال عملية التصنيع.
مخرج مسرحية طناطلة فاضل شاكر أشار إلى أن المسرحية تضع معالجات لقيم فقدها المجتمع في ظل التغيير.
لقد ضاعت كل الأوتاد في هذا المجتمع، كثير من القيم فقدت في هذا المجتمع، المأساة تنزف من داخل الإنسان. فقد جاء سلام حربة بهذا النص، فبدأنا نمتص هذه المأساة من صدور الناس. هذه الهموم المعاشة يوميا تجسدها طناطلة، وهذه التسمية الرمزية لهذا الطنطل هو الذي زرع المأساة في هذا المجتمع. لكن الحياة مثل عربات القطار في هذه المسرح، المسرح يعطينا هذه السكة التي تمشي عليها هذه العربات، تسير ومن خلفها المأساة، تسير ومن خلفها القتل والدمار. ترى هل سنوفق في توصيل هذه المهام إلى جمهورنا في محافظة بابل؟
الفنانة نور حميد تحدثت عن دورها في مسرحية طناطلة.
دوري هو دور امرأة مسكينة مضطهدة من قبل أخوانها. الأخوان هي تمثل المرأة بالمجتمع العراقي، أخوانها يمثلون هو المجتمع العراقي وفكرتهم عن المرأة، تبحث عن حريتها، تلقى بأخوها اللي جاي من الغرب يحمل أفكار متفتحة، تلقى بيه العون إلها اللي ممكن يساعدها. بصراحة هي أفكار توعي المجتمع العراقي عن أهمية المرأة ودورها بالمجتمع.
الفنان حسن كاظم عدي، هل لك أن تعطينا فكرة عن دورك في مسرحية طناطلة؟
دوري في المسرحية، فأنا من ضمن العائلة وأطلع بدور الطماع يبحث عن المادة والثروة.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. عودة إلى الفن العراقي الأصيل، فأترككم الآن مع الفنانة العراقية أحلام وهبي.
تجوز
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
وسعدتم بالخير أوقاتا مستمعينا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. نستضيف فيها اليوم الفنانة التشكيلية شذا حسن الراوي لنتعرف على تجربة الغربة في حياتها وكيف تقضي سنوات الغربة في عمان.
أشوفك وين يا مهاجر، قل بأي بلد صاير، قل بأي بلد صاير، أشوفك وين يا مهاجر. أفراقك مو سهل عندي، ولا هي أزمة وتعدي، تعالوا طيب الخاطر، أشوفك وين يا مهاجر.
ولدت الفنانة شذا الراوي في مدينة بغداد لعائلة فنية ومحبة للثقافة والفنون، وكان لوالدها الفنان التشكيلي والخطاط المعروف حسن الراوي دورا كبيرا في تشجيعها وصقل موهبتها الفنية، حيث ظهرت هذه الموهبة في وقت مبكر.
قبل مثل ما يقولون قبل ما نضبط اللغة كنا نرسم، يعني عمري عندي رسومات، الوالدة الله يحفظها ويسلمها إلي حفظت لي رسومات وأني عمري سنتين وشهرين، وكنت يعني معتزة بيها ولا أزال، بس سبيتنا ببغداد ولا أدري صار بيها، بس عندي رسومات من ذاك العمر واعتز بيها بصراحة، يعني أفتخر أنه هذا رسمي وأني هالعمر هذا، وحتى لغتي يعني كاتبة مثلا ألفاظي لفظي بتعثر لغتي يعني بذاك العمر، أنه أدغم بعض الحروف وهاي نفس الصيغة اللي ألفظها بتسمية لوحتي نزلت كعنوان.
حبها للرسم دفعها للدراسة في أكاديمية الفنون الجميلة ببغداد، حيث تتلمذت على يد كبار الفنانين منهم إسماعيل فتاح الترك وتحسين الشيخلي وكاظم حيدر، الذين ما تزال تكن لهم مشاعر التقدير، ولا تنسى فضلهم والدور الكبير الذي لعبه والدها الفنان حسن الراوي.
من العائلة الوالد طبعا هو الرسام واللي كان يشجعنا وكان يقعدنا موديلات ويرسمنا على مراحل عمرنا، يعني من الطفولة إلى الأكبر، أكبر إلى يعني حد أي دائما، وإحنا هم طبعا نقتدي على خطواته وكنا نرسم مثله. وبعدين حتى في يوم من الأيام الوالد قال لي خلاص التلميذ غلب أستاذه، فانطاني عدة الألوان مالته كلها وعلبة الزيتي والستاند والهاي بأتزازة يعني بشغلي، فحاول يشجعني بهالطريقة. من أساتذتي طبعا تأثرت هواي أساتذة إسماعيل فتاح الترك الله يرحمه، كاظم حيدر الله يرحمه، دولي من أساتذة اللي أعتبرهم يعني أسسوا شذا كرسامة يعني أو كمصممة. يعني قبل يعني كنت أعتبر نفسي أنه أنا فنانة البيت، فنانة المدرسة، بس لما دخلت مجمع كله فن، يعني كلهم فنانين إذا كانوا أساتذة أو طلاب وزملاء زميلات، حسيت نفسي أنه شلون أسس نفسي، يعني حسيت أنه خطوات الأولى رسمت على يد أساتذتي.
بعد أن أكملت دراستها وتخرجت من أكاديمية الفنون الجميلة، عملت كمدرسة في معهد الفنون الجميلة في قسم الرسم حتى خروجها من العراق في أواخر التسعينات، حيث استقرت في عمان. عما أضافته سنوات الغربة تقول الفنانة شذا الراوي:
الغربة تأخذ وتنطي، يعني مثل ما يقولون، يعني مو بس أنه تأخذ ومو بس أنه تعطي، أي تجربة تمر بالإنسان ما تحطمه هي تبنيه، يعني تقوي على اللي راح يجي. بالنسبة إلي أكا غربة، أنا عشت غربة قبلها، يعني عشت بلندن غربة، بس كانت غربة يعني خفيفة، هاي سنة ونص لا شيء يعني لا تعتبر. بس الغربة بعمان سبحان الله، يعني كنت أصور بلد عربي وراح يكون علي أسهل ابتعاد عن بلدي وهاي، بس لا اكتشفت أنه لا، يعني غربة غربة، يعني مجرد أنه طلعتي من العراق هي غربة. يعني ميزات أنه بلد عربي بلد مسلم، يعني هاي أشياء تخفف على الإنسان، بس يبقى أنه شوقة بيئته بيته لغته، يعني هواي أمور أفتقدها طبعا. حتى هسه لو أحتك بالعراقيين، حتى العراقيين بعض الحين أشوف يعني الغربة أثرت عليهم، يعني ما بقوا نفس الأشخاص اللي كنت أعرفهم قبل ما ينترك العراق. بعدين أنه أضافت أنه تنطينا في النوع من الجلد الآخر، حسينا بقيمة العراقي أكثر فأكثر. يعني كنا قبل نقول العراقي وندم أكثر ما نمدح بنفسنا، بس هسه بعد الغربة قمت أشوف نفسي هواي ميزات متجاه يعني متغافلة عنها، هي يعني فخر بصراحة.
تناولت مواضيع لوحاتها واقع المرأة العراقية وهمومها، وفي هذا المضمار كتب عنها الفنان منير العبيدي يقول: إن امرأة شذى الراوي واقعية، أحاطت نفسها بسياج الحذر والتحفظ الملازم لها كظلها في حلها وترحالها، لكن الفنانة الراوي تعترف أن الغربة منحتها حرية أوسع في التعبير عن الموضوعات التي أصبحت تتناولها بجرأة أكبر.
كأنما ابتديت بداية جديدة، كأنما نسيت إنسانة اللي كانت عايشة بالعراق شذا القديمة، نسيتها كأنما ولازم أبدي من جد وجديد، ما حد يعرف شذا منه هي، في حين يعني هاي فرصة لي أنه أقدر أبتدي من جد وجديد، ألغي ما سبق من حياتي وأبتدي بداية جديدة، كأنما أراجع بها اللي الأخطاء، أتلاف الأخطاء اللي وقعت بها سابقا. كانوا يعرفون عني شذا ترسم وجوه، شذا مدريها، هسه لا طلعت يعني أو ملصقات بوسترات وديزاينرز وهالشغلة، هسه لا صرت أشوف نفسي أنه أنا حرة، يعني ناس ما يعرفون يعرفوني لأول مرة، خلي يعرفوني بالصيغة اللي أنا يعجبني أن يعرفوني. أفضل أنه أكون يعني أي تجربة أمر بها حاول أنه أكتشف من خلالها الجانب الإيجابي، وإلا تحطمني، يعني إذا أنا أستسلم لأنه أن اكتشفت أنه بس السلبيات بها رح تتغلب علي ورح أنتهي. فأحسن شيء أنه أحاول أن ألاقي النقاط الإيجابية بالموضوع حتى أقدر أنه أهضمها وأتجاوزها كخطوة وأبتدي خطوة أخرى.
درست مادة الرسم في العديد من المعاهد والقاعات الفنية الأردنية، وعلى الرغم من سعادتها في العمل كمدرسة للمادة التي تحبها وتعشقها، إلا أنها ترى بأن هناك فرقا بين التدريس في العراق وفي الأردن.
والله التدريس بالعراق شيء صح، يعني بصراحة أعتز به بصراحة، لأنه أنا يعني بصراحة خرجت طلاب وطالبات إلى حد الآن أنا أفتخر بهم، وأعتز بأنه أنا كنت مدرستهم، وأعتز أنه أنا كنت في مرحلة ساهمت في بناء بعض من شخصياتهم. لكن هنا أنا بعمان حلو التدريس، هو تدريس بكل مراحل حلو، بفد كم هائل من العطاء يعني أعتز به. بس بالنسبة للتدريس بالعراق يختلف، لأنه المسألة أولا كنت أدرس مع فنون جميلة، ومع فنون جميلة يعني طلاب بعمر معين، يعني عمر أنه يعني واعين ومدركين وجايين إلى الفن في نوع من الرغبة، في نوع من يعني التزام. اللي درستهم هنا أشعر يعني أنه ماخذين الفن كهواية، يعني مو ذاك الالتزام، يعني خلينا نقول.
الهموم العراقية والأحداث التي يشهدها العراق تلقي بظلالها على لوحات الفنانة شذى الراوي التي أقامت العديد من المعارض الشخصية في عمان.
مو كل الأعمال الفنية يعني أظهرها يعني للناس، يعني في لوحات أتفق بها نفسي، بس اللوحات اللي ظهرت على يعني من مشاعري بالنسبة للعراق أحاول دائما أنطيها المشاعر المايلد، يعني الخفيفة، لأنه ما حد يقدر يستقبل هلقة خضم هائل من المشاعر اللي تتملكها للفنان بالذات العراقي اللي في الغربة. فأحاول أنه أخفف شون أزوق مأساة، لأن لوحتي دائما أنا أعتبرها هي متنفس لمشاعري، فلما تكون بهالثقل من المشاعر ما بسهولة البشر يستقبل. يستسيغها، خصوصا انسان مثلا ما مر بمشاعري او جزء منها ويجي يتعامل ويا لوحه هالقد مشاعرها كثيفه يعني يختنق يعني. فاحسن شيء ان واحد يحاول اما سبريدت يعني اوزعها على عده لوحات، واما انه احاول اقلل الجديه اللي بها حتى تكون شويه متقبله اكثر.
كانت لها مشاركات في معارض تشكيلية أقيمت داخل العراق وخارجه، كان آخرها معرض أقيم في السويد لمجموعة من الفنانين التشكيليين العراقيين.
معرض عن العراق صار في أكبر متاحف بالسويد، وبصراحة هي كانت جالية عراقية وحاولوا أن يسوون معرض للفنانين العراقيين في السويد، وعلى أساس أن يأخذون مجموعة أعمال فنية من كل اللي متواجدين سواء بالأردن أو بالسويد أو بأي بلد. المهم كلتنا تجمعنا فكرة حب العراق ونريد أنه يرجع العراق كما كان بل وأفضل مما كان، ويعني مشاعر فنان يريد يقولها للعالم من خلال اللوحة. كان مفترض انه يقام ايضا همنا يعني يتجول باوروبا، فاحتمال انه هسه اما الدنمارك او هولندا حسب مفتهمت انه ينتقل المعرض، فاني شاركت بلوحتين.
تعمل الفنانة شذى الراوي حاليا على إنجاز مشروع الهدف منه إدخال الفن في الحياة اليومية. عن هذا المشروع وطموحاتها وأحلامها المستقبلية تقول الفنانة شذى الراوي:
طموحاتي هواية بصراحة، وأنا يعني عندي في المشروع جدا جميل وجدا معتزة به، وكنت أتمنى أقدر أسويه بالعراق، بس خلي أبديها كلها بلاد عربية أخواننا. يعني هو مشروع عن الفن الوظيفي، وأنا بديت به بالعراق، كنت مسوية مشغلي يعني باسم الفن الوظيفي، وكنت ناوي أبدي النواة الأولى إليه، بس سبحان الله الظروف ما ساعدتني. صراحة عندي هو مشروع جدا جميل يعتمد على الفن وكيفية إنه إدخاله أو إقحامه بالحياة اليومية للناس، يعني من خلال يعني كتصميم أو من ضمنها الانتيرير ومن ضمنها قول الفاشن وكل الأمور هاي، يعني هو الفن وكيفية استخدامه في الحياة اليومية. بكل بلد إلى ميزته، كل بلد إلى مواصفات فولكلورة نقدر نعتمد عليها، تراثيات نقدر نعتمد عليها، إضافة إلى محاولة التطوير اللي أو التحديث لها، يعني معهد أنه يدرب الطالب وبنفس الوقت يبدي ينتج من خلال سنين الدراسة اللي يدرسها، كتابة الخطوات الأولى مالته والفلسفة theoretically يعني النظري، وحاولت انه اثبت بعض المواضيع المنهجية والخطة مالت الدراسة وشنو الاسلوب اللي نتعاطى به ويا الطلاب ويا الاساتذة، بحيث يكون انتاج ودراسة في آن واحد وبيع وشراء، يعني يزود نفسه بنفسه هذا المشروع المفروض.
استمعنا وإياكم مستمعين الأكارم إلى الفنانة التشكيلية شذى الراوي، وقد حدثتنا عن تجربتها في الغربة وبداياتها الفنية وسنوات الدراسة في أكاديمية الفنون الجميلة وتأثير الأوضاع التي يمر بها العراق على فنها، وتحدثت عن سنوات الغربة التي تقضيها منذ 10 سنوات في العاصمة الأردنية عمان وعن أحلامها المستقبلية. وبهذا مستمعين الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المجر. شكرا لحسن المتابعة، كما أشكر فائقة رسول سرحان التي ساهمت في إعداد هذه الحلقة. حتى نلقاكم من جديد، تقبلوا أجمل التحايا من سمير علي مندي وأطيب المنى من المخرج ديار بامر.
هذه إذاعة العراق الحرة.